الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، هذا الدرس الخامس من كتاب نعون المعبود على حائية أبي بكر بن أبي داود. علمنا في الدرس الذي مضى أن أهل السنة والجماعة يثبتون أن الله يرى يوم القيامة، يراه المؤمنون بأبصارهم، إلا أن المبتدعة كعادتهم في نفي ما أثبته الله وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا: الرؤيا لا تصح. والناس في هذا الباب ثلاثة أقسام: الجهمية والمعتزلة ومن إليهم نفى الرؤية في الدنيا والآخرة. قالوا: الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. وغلاة الصوفية ذهبوا إلى أن الله يرى في الدنيا وفي الآخرة. وأهل السنة والجماعة يرون أن الله يرى في الآخرة ولا يرى في الدنيا. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وقال الله عز وجل لموسى: لن تراني. والدليل على أنه يرى في الآخرة ما تقدم من الأدلة: إنكم سترون ربكم جهن يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون. قال: ومن شبه المعتزلة أن الله لا يرى قول الله تعالى لموسى: لن تراني. وهذا دليل على الرؤية، يعني هم استدلوا به على نفي الرؤية، ونحن نقول هذا دليل على الرؤية وإمكانها لا نفيها كما يزعمون. ويدل على ذلك قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل، حيث قيد الرؤية سبحانه بالممكن، فلو ثبت الجبل لرأى موسى ربه، لكن لما انساخ الجبل علم موسى أن لا قدرة له على رؤية الله في الدنيا. ثم إن الله قد تجلى للجبل، والجبل مخلوق. وذهب الزمخشري وغيره من أهل البدع إلى أن لن تفيد التأبيد. قال ابن مالك: ومن يرى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. يعني قالوا معنى لن تراني أنه للتأبيد، فكان الرد عليهم: ربما تدخل الآن عندي في مجلسي وتقول قم معي، أقول لن أقوم معك، هل معنى ذلك أنه على التأبيد؟ ليس على التأبيد. وهكذا تخرج وتقول لن أكل، أو ربما تقول لن أكل اليوم، فلا تفيد التأبيد. ومما يدل على أن لن لا تفيد التأبيد قوله تعالى: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. فلما قيده بالإذن دل على أنها لا تفيد التأبيد. وأيضا: فلن أكلم اليوم إنسيا، فلما قيدته باليوم دل على أنها لا تفيد التأبيد. وهذا معلوم، لكنهم قوم بهت. وهذه الآية دليل لأهل السنة على إثبات الرؤية، إذ لو كان موسى عليه السلام قد سأل ربه أمرا مستحيلا لعاتبه الله كما عاتب نوح. فإن نوح لما قال: رب إن ابني من أهلي، قال الله له: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وموسى كان أعلم الناس بربه في زمانه، وأيضا لو كان فيه نفي الرؤية لقال: يا موسى لا أرى. فهمتم يا أخوة؟ يعني الآن الله عز وجل لما قال له موسى: أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ما قال له لا أرى. لن تراني أي لا تستطيع أن تراني وأنت على هذا الحال الذي أنت عليه. الأمر الثاني أنه قال: ولكن انظر إلى الجبل. الجبل مخلوق، وإمكان ثبوته موجود إذا أراد الله عز وجل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. لما انخاص الجبل من تجلي الله عز وجل، يعني علم موسى أن لا قدرة له على رؤية الله عز وجل في الدنيا ومن شبههم قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قالوا الله لا يرى، ونفي الإدراك نفي للرؤية. قال ابن تيمية رحمه الله هذا دليل لنا لا علينا، وهو من أقوى الأدلة على إثبات الرؤية. وتحدى المبتدعة أن يأتوا بدليل صحيح في مسألة من المسائل إلا وكان فيه رد عليهم. قال فإن الإدراك رؤية وزيادة، كأن تقول نظرت إلى الكوكب فأدركته أي أحط به، ونظرت إلى المسجد فلم أدركه أي لم أحط به. فالإدراك رؤية وزيادة أي مع الإحاطة، فالله لكماله وعظمته وكبره سبحانه وتعالى يرى ولا يحاط به ولا يحيطون به علما. والدليل على أن الإدراك زيادة على الرؤية قول الله عز وجل فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قوم موسى وقوم فرعون لما رأى بعضهم بعضا ماذا قال أصحاب موسى؟ ما قالوا إنهم رأونا، لأنهم قد رأوهم أصلا. فلو كان الإدراك بمعنى الرؤية سيكون فلما رأى قوم موسى قوم فرعون رأوهم. والقرآن مصار عن هذا لأنه تنزيل من حكيم حميد، ولأنه كلام تحدى الله البشر أن يأتوا بمثله أو بعشر صور مثله أو سورة أو بسورة من مثله. إذن فقوله فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون أي إنه لمحاط بنا. فقول موسى كلا هل معناها كلا لم يروكم، أو قال كلا لن يحيطوا بكم؟ قال كلا لن يحيطوا بكم، فأوحى الله عز وجل إليه أن اضرب بعصاك البحر، فحصلت المعجزة بنجاة موسى عليه السلام وقومه. الشاهد من هذا الكلام أن قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار ليس معناه لا تراه الأبصار، في فرق بين لا تدرك وفي فرق بين لا تراه. المبتدع جعلوا لا تدركه الأبصار هو معنى لا تراه الأبصار، بينما عند أهل الحق أن الرؤية شيء والإدراك رؤية وزيادة عليها، رؤية وزيادة عليها. فالشاهد أن الله عز وجل يرى ويرى في العلو كما تقدم في الأحاديث إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. فالقمر يرى في العلو والشمس ترى في العلو، والأشاعرة خلطوا في هذه القضية واضطربوا اضطرابا عظيما لأنهم لا يثبتون علو الله عز وجل، فقالوا يرى لا في جهة. وهذه من العجائب، كيف يرى لا في جهة وأين يرى؟ وكلامهم مؤداه إلى نفي الرؤية. وقد شنع المعتزلة على الأشاعرة في هذه المسألة، لأن الأشاعرة توافقوا المعتزلة في أن الله ليس في العلو، وخالفوهم في مسألة الرؤية. فإما أن يسلكوا طريق الضال طريقهم الضال أن يسلكوا طريقهم الضال في نفي العلو والرؤية إطرادا لقاعدتهم، وإما أن يضطربوا القول في بعض الصفات كالقول في بعض. والباب واحد، فالصحيح أن الله يرى في العلو وأدلة الرؤية يثبت بها العلو. يعني المعتزلة قالوا الله لا يرى مطلقا لا في الدنيا ولا في الآخرة. الأشاعرة قالوا يرى لكن لا في جهة، وهذا قول باطل، لأن الشيء الذي يرى إما في الأمام وإما في الخلف وإما يمين وإما شمال وإما فوق وإما تحت. أما شيء يرى لا في جهة هذا إيش هو؟ فهمتم يا أخوة؟ شيء يرى لا في جهة هذا إيش هو؟ ما هناك شيء، لابد أن ترى الشيء فوق. نظرت إلى السماء، نظرت إلى المسجد، رأيت زيد عن يميني، رأيت عمرو عن يساري، رأيت البساط تحتي. أما أن تقول رأيت فلان ماذا خلفي، نظر خلفه وراء. أما أن تقول أراه لا في جهة هذا قول باطل. فالأشاعرة يقولون الله يرى لا في جهة، فاضطربوا. إذا كان يرى لابد أن يرى في جهة العلو، فإن الله على عرشه. قال تنزيه الله عن النقائص. وقال رحمه الله وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. في هذا البيت إشارة من الناظم رحمه الله لكمال الله تعالى المطلق من كل وجه، وتعاليه عن صفات المخلوقين المحدثين. وصفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية أي منفية. والثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. فالذاتية مثل السمع والبصر والقدرة، والفعلية مثل الغضب والرضا والمحبة، وسميت فعلية لتعلقها بمشيئة الله عز وجل. والصفات الذاتية تنقسم إلى خبرية ومعنوية. فالخبرية هي التي يتوقف في ثبوتها على الخبر من الكتاب والسنة، مثل الوجه واليدين ولا مجال للعقل في إثباتها. والمعنوية مثل العلم والإرادة والقدرة والقاعدة في الصفات والقاعدة في الصفات السلبية أنها لابد أن تتضمن كمال الظن. يعني يقول الآن ليس بمولود، أين الكمال؟ أنه حي قيوم. وليس بوالد، أين الكمال؟ أنه حي قيوم لا يحتاج إلى غيره، لأن الذي يحتاج إلى والد من هو؟ المخلوق. والذي يحتاج إلى ولد من هو؟ المخلوق، لأن المخلوق يوجد بعد أن لم يكن، وبعد ذلك سيموت ويحتاج إلى من يرثه ومن يقوم عليه. أما الله عز وجل حي قيوم. والدليل على ما ذكر قول الله عز وجل قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقوله بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، الصاحبة الزوجة. والأصل في الصفات السلبية أنها تأتي مجملة، وإذا جاءت مفصلة لأمرين، الأول دفع ما ادعاه في حقه المبطلون كما في هذه الآية، لأنهم قالوا له صاحبة وولد فرد الله عليهم ذلك. والثاني دفع توهم نقص كما في قوله وما مسنا من لغوب، وقال تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فإنما يحتاج الولد المخلوق الناقص العاجز، أما الله عز وجل فهو الحي القيوم. يعني انظر إلى قول النصارى يا أخوة، ونحن إنما لقل التفكر والتعقل ربما نقرأ هذه الآيات ونمر، مع أنه يقول الله عز وجل تكاد السماوات يتفطرن منه، يعني من هذا القول أن لله ولد، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. أيش السبب؟ بسبب قولهم أن لله ولد، أن لله ولد. قوله وليس له دليله قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي الله سبحانه وتعالى ينزه عن المثيل والنظير. قال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والإجمال في النفي وتبيه لبيان عموم كمال الله عز وجل. وكلمة سبحان الله تتضمن تنزيه الله عن جميع النقائص، يعني هذه الكلمة التي يستطيع الإنسان أن يقولها في ثانيتين سبحان الله، تتضمن نفي جميع النقائص عن الله، وتستلزم إثبات كل كمال لله عز وجل، وتستلزم إثبات جميع المحامد لله سبحانه وتعالى. بينما كلمة الحمد لله تتضمن إثبات جميع المحامد والكمال، وتستلزم نفي جميع النقائص. ومن شبه الله بخلقه كفر، ومن عطل الله من صفاته كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تمثيل ولا تعطيل. وليس بمولود وليس بوالد، لم يلد ولم يولد، وليس له شبه تعالى المسبح، ولم يكن له كفوا أحد. هذا البيت معناه في هاتين الآيتين، وليس بمولود وليس بوالد لم يلد ولم يولد، وليس له شبه ولم يكن له كفوا أحد. تعالى أي تعاظم. ثم قال الرد على الجهمية في مسألة الرؤية، قال رحمه الله أي حديث الرؤية رواه جرير وهو ابن عبد الله البجلي عن مقال محمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجحوا، أي قل مثل قوله، فإن الصحابة أعلم الناس بقول الله وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. الجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان الذي تلقى عقيدته من الجعد بن درهم، والجهمية أكثر من اليهود والنصارى، وهم أصحاب ضلالات وخرافات، يزعمون أن الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا داخل العالم ولا خارجه، وهو شبه ربهم بالمعدومات والممتنعات، حتى قال بعضهم منكرا عليهم: لو سألتك أن تصف لي العدم ما زدت على ذلك. يعني عندما تقول لهم ما الله، يقولون الله لا موجود ولا معدوم ولا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل ولا حي ولا ميت، هذا وصف للعدم. قوله وقد هنا للتحقيق مثل قوله قد قامت الصلاة، فالجهمية ينكرون الرؤية وغيرها مما ثبت بالأدلة الصحيحة. قوله عندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، أي أن أهل السنة والجماعة أي أن لأهل السنة والجماعة أدلة بينة ظاهرة جلية صحيحة صريحة في أن الله يتجلى للمؤمنين يوم القيامة ويرونه رؤية التلذذ، ومنها حديث جرير بن عبد الله البجلي الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من أهل السنن والمسانيد، حتى قال إسحاق بن راهويه: من أنكر حديث قيس بن أبي حازم عن إسماعيل بن أبي خالد عن جرير فهو جهمي، واستدل به أهل الحديث قاطبة لا نعلم في ذلك خلافا. ونصه: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. يعني إثبات أنكم سترون الله كما ترون القمر حقيقة. ليس معنى ذلك أن الله كالقمر، إنما شبه الرؤية بالرؤية، وهذا تحقيق الرؤية. قال يعني العصر والفجر. ثم قرأ جرير: سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. متفق عليه. قوله فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجحوا، أي قل مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن سار على طريقتهم من السلف الصالحين، تنجح وتفوز وتسلم من الضلال والانحراف. فما يسلم إلا من استسلم وانقاد وأخذ بالحجة القرآنية والسنة النبوية بعيدا عن تخرصات أهل البدع وظنونهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني يقول بأن الله عز وجل تثبت له الرؤية بالأدلة، وتثبت له جميع الصفات بالأدلة، أما المعتزلة والجهمية ومن إليهم فلا عبرة بهم ولا نظر إلى أقوالهم. فأنت هكذا ما قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قل به، وما نفاه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فانفه، وما ذكره السلف فخذ به، وأما شيء من نفسك فما عليك إلا السكوت وعدم الخوض في ذلك. وأظن نكتفي بهذا، وإن كانت صفة اليدين الكلام فيهما قليل فالذي تراه. قال إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: قد ينكر الجهمي أيضا يمينه، وكلتا يديه بالفواضل تنفح، وكلتا يدي ربي يمين، كلتا يدي ربي يمين، فالله له يدان حقيقيتان تليق بجلاله. قوله وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، أيضا قد هنا للتحقيق لا للتقليل أو التكثير. والجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان على ما تقدم، الذين يعطلون الله عز وجل من صفات الكمال والجلال والعظمة، وينكرون كثيرا من المغيبات. وصفة اليدين لله عز وجل ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. إذن ما أثبته الله أثبتناه، ما أثبته رسول الله أثبتناه، ما أجمع عليه السلف أخذنا به. قال الله عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فالطي يكون باليد. وقال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى: بيدك الخير. وقال: يد الله فوق أيديهم، إلى غير ذلك من الأدلة في الباب. وفي السنة ما جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقسم ويقول: والذي نفسي بيده. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات الأرض، فإنه لم يغض ما في يده. وقال: عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. وفي حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين أي العادلين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وفي حديث المغيرة عند الشيخين في وصف على أهل الجنة منزلة قال الله عز وجل: أولئك الذين أرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند الشيخين عندهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض وأتوا السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حاجة آدم وموسى عندهما قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، فقال له آدم: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده الحديث. فكلاهما أثبت اليد لله عز وجل. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. وفي رواية لمسلم: إلا أخذها الله بيمينه فتنمو في كف الرحمن، أيضا في رواية: فتنمو في كف الرحمن. ولا حديث في هذا الباب كثيرة، فنثبت لله عز وجل اليدين، وأن له أصابع تليق بجلاله، وأن له كف، وأن له ساعد كما يليق بجلاله، ليس كمثل شيء، والسميع البصير. وصفة اليدين لله من الصفات الذاتية الخبرية، وهي صفة حقيقية تليق بجلاله، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. تعالى الله أن يكون بلا يد، وتنزه أن تشبه يده يد المخلوق. وذهب أهل التعطيل إلى إنكار هذه الصفة، وقالوا إنها مجاز في النعمة أو القدرة أو القوة، يعني قالوا المراد بيد الله نعمة الله قدرة الله أو قوة الله، ليس له يد حقيقية. فرد عليهم أهل السنة ذلك، فردوا عليهم من وجوه: الأول، لو كان معنى اليدين القوة أو القدرة لكان جواب إبليس: خلقتني بقدرتك وخلقته بقدرتك فلا فضيلة له علي. يعني إبليس سيقول: ما بما فضلت آدم علي؟ يقول: خلقته بقدرتي. قال: وأنا خلقتني بقدرتك. لكن لما قال: خلقته بيدي، قال إبليس: خلقته من طين وخلقتني من نار، أنا خير منه. الثاني، الله تعالى متصف بقوة وقدرة واحدة، لا قدرتين ولا قوتين. وهنا يقول: بل يداه مبسوطتان. هل يقال بل قوته؟ هي قوة واحدة. هل يقال بأن نعمه ليست إلا اثنتين؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الثالث، نعم الله تعالى كثيرة لا تحصر في نعمتين، قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الرابع، قد جاء تصريف اليدين على عدة أوجه يمنع دعوى المجاز فيها، منها أن الله يأخذ بها ويقبض ويبسط ويهز، وأن له أصابع. ففي البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود قال عبد الله قال رضي الله عنه أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، إلى غير ذلك مما هذا ليس موطن بسطه. قوله: وكلتا يديه بالفواضل تنفحه، على ما تقدم بيانه من قوله تعالى: ينفق كيف يشاء. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات الأرض؟ فإنه لم يغض ما في يده، فقال: عرشه على الماء. وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع، لم يقل الشمال، تنبه. والفواضل هي النعم. وكلتا يديه سبحانه يمين، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المتقدم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل. وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما أولوا، خرجه مسلم. وجاء لفظ الشمال في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند مسلم بلفظ: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرض بشماله. وهذا من طريق عمر بن حمزة بن عبد الله، وهو ضعيف وزيادته منكرة. وقد أخرج الحديث البخاري ومسلم من طريق عبيد الله عن نافع عن عبد الله قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض، بدون ذكر الشمال. فهمتم يا أخوة؟ الله عز وجل له يدان حقيقيتان تليق بجلاله. هل يصب بيمين وشمال؟ لا يصب بيمين وشمال، كلتا يديه يمين، والله ليس كمثل شيء السميع البصير. فما هناك أي تمثيل ولا تشبيه ولا تحريف عند أهل السنة عندما يقولون بإثبات الصفات، ليس هناك تمثيل ولا تحريف ولا تشبيه، والحمد لله رب العالمين.